بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر، عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، وذلك في المركز الإسلامي في أمريكا.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث حول فكرة مثارة أمام الدين، ألا وهي أن الدين مصدر للكآبة ومنشأ للحزن. الدين يبعث في الإنسان حالة من الحزن والكآبة قد تؤدي به إلى شلل في حياته، وذلك من خلال جهتين. الجهة الأولى، نحن عندما نقرأ النصوص الواردة في الكتاب الكريم أو السنة النبوية، نجد أن هذه النصوص تتحدث عن عذاب الآخرة بشكل مهول، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أو عندما يقول القرآن الكريم: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أو عندما يقول تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه النصوص عندما يقرأ الإنسان هذه النصوص يشعر بالرعب والخوف، ويتعامل مع الله معاملة العبيد للأسياد أو معاملة السجناء للجلاد، لأن المنطق منطق الخوف منطق الرعب. عندما تتحدث الروايات الشريفة عن عذاب القبر، ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإذا نجا العبد منه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو العبد منه فما بعده ليس أقل منه. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن للقبر كلاما كل يوم، كل يوم يقرأ هذا الكلام، إن للقبر كلاما كل يوم، أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت الوحشة، فاحذروني، أنا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يتحدث عن القبر فيقول: أيها الناس، إنما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، إنما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت وهو القبر، فاحذروا ظلمته ووحدته وضنكه، فإنه المعيشة الضنك التي قال عنها تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما هي المعيشة الضنك؟ القبر. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: لب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عندما يقرأ الإنسان هذه الروايات التي تتحدث عن القبر بالشكل المهول وعما بعد الموت بالنحو المرعب يصيبه الخوف، وبالتالي لا يتعامل مع العبادة معاملة الرقة واللين والخشوع، بل يعتبر العبادة عبئا ثقيلا يتعامل معه بكراهية، لأن منطلقه منطلق الرعب، منطلق الخوف من القبر، من الموت، من الآخرة، وهذا يفقد العبادة معناها التي قال عنها تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، عندما نقرأ الأدعية خصوصا أدعية الإمام زين العابدين علي عليه السلام، خصوصا عندما نقرأ أدعية الصحيفة السجادية، نجد أن أدعية الإمام تكرس حالة البكاء، تكرس حالة الحزن، تكرس حالة الضجر، وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وما لي لا أبكي. هذه الأدعية تكرس عند الإنسان حالة الحزن الدائم وأنه لا مخلص له، يعني إذا أذنب لا مخلص له من الذنب إلا بالحزن الدائم والحسرة الدائمة والانهيار، وهذا يعني أن هذه الأدعية تنشر في أجواء نفس الإنسان حالة من الكآبة والحزن. لاحظوا مثلا قول الإمام زين العابدين: ليت شعري للشقاء ولدتني أمي أم للعناء ربتني، يعني هذا حزن وضجر من الحياة، فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، وبقربك وجوارك خصصتني، فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي. وأيضا ورد عن الإمام زين العابدين: فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ، فوا أسفاه من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفاه من سوء عملي واجتراحي. هذا اللسان لسان الحزن، لسان البكاء، لسان الضجر، يترتب عليه أثران خطيران. الأثر الأول نفور الأجيال من العبادة. إذا كانت العبادة ضجرا وحزنا وحسرة وآهة دائمة، هذا يوجب نفور الأجيال من العبادة أو نفورهم من الدين، لأنهم يشعرون أن الدين يعوقهم عن الإنتاج وتحقيق الذات وتطويرها، لأن الدين كله حزن، كله ألم، كله ضجر. والأثر الثاني أن الإنسان إذا استغرق في هذا النوع من الأدعية سوف يصيبه التشاؤم، سوف يصيبه الإحباط، سوف يصيبه النظر إلى حاله أنه إنسان مأيوس منه، يعرض عليه القنوط من رحمة الله، وهذا ما يجره إلى مرض الحزن والكآبة. إذن الفكرة تتلخص في أن الدين مصدر للكآبة، مصدر للحزن، فكيف نجيب عن هذه الفكرة المطروحة؟ الدين حزن، الدين كآبة، الدين تشاؤم، هذا موجب للنفور من العبادة، للنفور من الدعاء، للنفور من الدين، لأنه يكرس حالة الحزن والتشاؤم والضجر في نفس الإنسان. لاحظوا معي، نحن نريد أن نسلط الضوء هذه الليلة في هذه المحاضرة على هذه النقطة. صلوا على محمد وآل محمد. هنا محوران. المحور الأول في الإجابة عن هذه الفكرة، والمحور الثاني في أهمية الدعاء. نجي إلى المحور الأول. هنا وجوه ثلاثة للإجابة عن هذه الفكرة. الوجه الأول، نحن عندما نقول بأن الدين مصدر للكآبة لابد أن نتعرف على أهداف الدين. ما هي معالم الشخصية المتدينة بنظر الدين؟ عندما نقول الدين مصدر للكآبة خلنا نبحث، ما هي معالم الشخصية المتدينة بنظر الدين؟ هل من معالمها الكآبة؟ هل من معالمها الحزن؟ ما هي معالم الشخصية الصالحة المتدينة بنظر الدين نفسه؟ الشخصية المتدينة بنظر الدين لها معالم أربعة. المعلم الأول للشخصية المتدينة بنظر الدين تطبيق العدالة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني لتحقيق العدالة. القسط هو العدالة. هذا المعلم الأول، شخصية المتدينة شخصية عادلة غير ظالمة. المعلم الثاني أن الشخصية المتدينة مرتبطة بالله، مفوض أمورها إلى الله تبارك وتعالى. وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، إلى أن يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني أنا متوكل على الله، حسبي الله وكفى، مفوض أموري كلها إلى الله تبارك وتعالى. هذا المعلم الثاني. المعلم الثالث للشخصية المتدينة أن الشخصية المتدينة هي التي تعيش التوافق الاجتماعي، تحب وتحب، تألف وتؤلف، شخصية منفتحة، شخصية ذات أخلاق عالية. يقول الرسول محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هذا هو المتدين، يألف ويؤلف. القرآن الكريم يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المعلم الرابع أن الشخصية المتدينة هي شخصية النصيحة، شخصية الكلمة الصادقة، شخصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن مو إنسان صامت، المؤمن مو إنسان لا ينصح الآخرين ولا يتحدث مع الآخرين، المؤمن إنسان ناصح صاحب كلمة صادقة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، تواصوا يعني قاموا بدور النصيحة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن معالم الشخصية المتدينة هذه المعالم الأربعة، وليس من معالم الشخصية المتدينة أن المتدين هو الكئيب المتجهم الغارق في الحزن والأسى، لا لا، هذه معالم الشخصية المتدينة. طيب، إذا الإنسان المؤمن يريد أن يحقق العدالة، كيف يحقق العدالة؟ مستحيل مجتمع من المجتمعات يقدر يحقق عدالة بدون قانون، إذا ما في قانون وما في قوة وراء القانون لن تسود العدالة. شوف الآن أنت تعيش في المجتمع الغربي، مجتمع زين مستقر أمنيا، مجتمع متقدم تكنولوجيا زين، لكن لو يغيب القانون لحظة، لو تغيب القوة يوم، ساد الهرج والمرج وأكل بعضهم بعضا ونهب البعض لبعض الآخر. لا يمكن للمؤمن ولا لمجتمع أن يحقق المعلم الأول من معالم التدين ألا وهو العدالة بدون قانون، ولا يمكن للقانون أن يكون فاعلا ما لم يكن معه عنصر جزائي. أنت الآن اقرأ أي قانون في أي دولة، شوف لائحة تشريعات ولائحة عقوبات، مع لائحة التشريعات لائحة عقوبات، مع لائحة التشريعات يوجد عنصر جزائي. إذن العدالة تفتقر إلى القانون، والقانون كي يكون محركا وفاعلا يحتاج إلى لائحة عقوبات، يحتاج إلى عنصر جزائي. من هنا جاءت الآيات المباركة التي تتكلم عن الآخرة وعن العذاب بعد الموت وعن هذه الأهوال. هذه الآيات التي تذكر العذاب وتذكر الأهوال وتذكر الجحيم تبين العنصر الجزائي، لائحة العقوبات التي تنضم إلى لائحة التقنين والتشريع لكي يكون القانون فاعلا ومحركا. الله أمرنا بالعدالة حتى نطبق القانون، جعل علينا لائحة عقوبات وأنذرنا ووعدنا ووعظنا وشرح لنا أهوال الموت وما بعد الموت وأهوال القيامة وما أشبه ذلك، كل ذلك من أجل أن يكون القانون فاعلا محركا لنفوسنا، من أجل أن يكون القانون قانون العدالة رادعا لنا عن ارتكاب الظلم وعن ارتكاب المخاطر والكبائر. إذن ذكر العذاب في القرآن ليس لزرع الكآبة وليس لإنتاج الرعب وليس لاستيلاد الخوف، وإنما ذكر العذاب في القرآن ليكون عنصرا جزائيا ولائحة عقوبات تنضم إلى القانون الإلهي لتعطي هذا القانون فاعليته ومحركيته وحافزيته نحو العمل الصالح والبعد عن العمل الفاسد. زين، هذا هو الوجه الأول. نجي الآن إلى الوجه الثاني. في المدرسة التحليلية في علم النفس، الإنسان له أربع سمات، كل إنسان سمة العقلية، السمات العقلية، السمات المزاجية، السمات الاجتماعية، السمات الحيوية. ما هو معنى هذه السمات؟ أشرح لك الآن. السمات العقلية يعني الإدراك. ترى الإدراك يقسموه إلى عدة أقسام، هناك ذاكرة تستذكر الماضي، هناك خيال تتخيل بلداً لم تزره، هناك حدس تعرض عليك معادلة رياضية تحدث بجوابها، هناك استدلال وهناك إبداع. القرآن يتحدث عن هذا العنصر العقلي بقوله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تجي إلى القسم الثاني، السمات المزاجية. ما هي السمات المزاجية؟ هي الصورة المنعكسة على السلوك نتيجة وجود مثير، رضا أو غضب، فرح أو حزن، شك أو يقين، هذه تسمى سمات مزاجية. إذا عرض على الإنسان مثير مزاجه يتحرك، إما أن يرضى أو يغضب، أو يفرح أو يحزن، أو يشك أو يتيقن، يتفاعل أو ينقبض، هذه تسمى سمات مزاجية. القسم الثالث، طبعا هذه السمات المزاجية أيضا أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. الإنسان عنده هذه الحالات المزاجية المختلفة. نجي إلى القسم الثالث، السمات الاجتماعية. الإنسان بطبعه إنسان اجتماعي، عنده رغبة في التوافق مع المجتمع، عنده رغبة في التعامل مع المجتمع. زين، السمة الرابعة السمة الحيوية، وهي أسلوب إشباع الحاجات. كيف يشبع حاجته إلى الطعام؟ كيف يشبع حاجته إلى الجنس؟ كيف يشبع حاجته إلى النوم؟ هذه تسمى سمات حيوية. زين، من نجي إلى موضوع الكآبة والحزن، عندما يقال بأن الدين يؤدي إلى الكآبة والحزن، الكآبة من أي سمة؟ من السمات المزاجية. ما هو الفرق بين الكآبة والانشراح؟ عندنا مزاجان ضدان، كآبة انشراح. الانشراح انفتاح إلى الخارج برضا وتفاؤل، الكآبة شنو؟ بالعكس، تراجع نحو الداخل. الانشراح انفتاح إلى الخارج، الكآبة تراجع نحو الداخل بتشاؤم وإحباط. فالانشراح ظاهرة صحية، ألم نشرح لك صدرك، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الكآبة ظاهرة مرضية، انقباض نحو الداخل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا، ضيق يعني يعيش كآبة، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الكآبة ظاهرة مرضية. عندما نقول بأن الدين يجرنا إلى الكآبة، كيف الدين يجرنا إلى الكآبة؟ هنا مصدران الإنسان يتوهم أن هذين المصدرين يؤديان إلى الكآبة. أشرح لك ذلك. المصدر الأول التحسيس بالذنب. إذا أنا مو متدين ما أشعر بالذنب، يعني مو متدين أساسا فما أشعر بأي ذنب، فأعيش حياتي بطلاقة وسعادة. بينما إذا كنت متدينا الدين يحسسني بالذنب، يحسسني بالخطيئة، يحسسني بالمعصية، والإحساس بالذنب إذا طغى يجرني إلى الكآبة، يجرني إلى الحزن. من هنا نريد أن نعلق على هذه النقطة. لاحظوا يا إخوان، هناك فرق بين الإحساس الموضوعي والإحساس الذاتي. الإحساس الموضوعي بالذنب هو إحساس صحي ناشئ عن الرغبة في التوازن، ناشئ عن الرغبة في الإصلاح. شلون ناشئ عن الرغبة في الإصلاح؟ تفتوا إلى هذه النقطة المهمة. النفس البشرية يقسمها القرآن الكريم إلى 4 أقسام: نفس ملهمة، نفس أمارة، نفس لوامة، نفس مطمئنة. النفس الملهمة: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أنت عندك حس فطري بأصل الخلقة ولدت وأنت عندك هذا الإحساس، وهو إحساس التمييز بين الخير والشر، بين الفضيلة والرذيلة. مستحيل تشوف إنسان على الأرض، حتى لو إنسان ملحد، إنسان ما يؤمن بالله، ما يؤمن بالدين، مستحيل تشوف إنسان على الأرض يقول لك الظلم شيء جميل. في أحد يقول الظلم شيء جميل؟ أبداً. نداء الفطرة، النفس الملهمة تقول العدل جميل والظلم قبيح. نداء الفطرة يقول مساعدة اليتيم شيء جميل وصد اليتيم شيء قبيح. هذه أمور فطرية، هذا معنى النفس الملهمة. القسم الثاني النفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يقول القرآن النفس الأمارة يعني الشهوات. ما في عند الإنسان، ما في إنسان ما عنده شهوات، عند شهوة الجنس، عند شهوة الاستكثار بالملك، عند شهوة الفضول، مجموعة من الشهوات موجودة عند الإنسان. هذه الشهوات أمارة، أمارة أعظم من آمرة. ما قال إن النفس لآمرة، قال النفس أمارة، يعني تلح على الإنسان أن يشبع غرائزها وأن يشبع نزعاتها بأي صورة ممكنة. هذا القسم الثاني من النفس. القسم الثالث النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة الضمير داخلك، أكو ضمير يردعك يؤنبك. إذا أخطأت يقولك ترى أخطأت، إذا أذنبت يقولك ترى أذنبت. هناك في داخلك محكمة داخلية وهي عبارة عن الضمير، عن النفس اللوامة. والقسم الرابع النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي النفس التي سكنت إلى ذكر الله وركنت إلى ذكر الله. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي. إذن النفس لها عدة قوى، النفس لها عدة أقسام. أول هذه الأقسام النفس الملهمة، التي أعطيت التمييز بين الفضيلة والرذيلة. الإنسان المتدين الواعي بمجرد أن يذنب تتحرك عنده النفس اللوامة، وإذا تحركت النفس اللوامة يشعر بالرغبة في العود إلى التوازن بين الشهوة والعقل، وهذه الرغبة في العود إلى التوازن هي التي تجعله يبكي، هي التي تجعله ينحب، هي التي تجعله يلوم نفسه. إذن البكاء والحسرة والندم الذي يذكره الإمام زين العابدين في أدعيته هذه مجرد وسائل تمارسها النفس لكي تعود إلى التوازن، لكي تعود إلى النداء الفطري وهو التمييز بين الفضيلة والرذيلة، لكي تعود إلى خط الإصلاح. هذا الإحساس إحساس صحي، إحساس موضوعي، وليس إحساسا مرضيا. لماذا؟ لأن هذا الإحساس بالذنب هو ناتج عن رغبة في الإصلاح، ناتج عن رغبة في التوازن بين العقل والشهوة، ناشئ عن رغبة في أن ينمح الخلل من سلوك الإنسان. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله خلق البهائم شهوة بلا عقل، وخلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. رغبة الإنسان في أن ينتصر على شهوته وأن يعود إلى درب الإصلاح هي التي تحسسه بالذنب، هي التي تدعوه إلى البكاء والحسرة والندم. فهذا البكاء وهذه الحسرة وهذا الندم إحساس صحي بالذنب، لأنه ناشئ عن الرغبة في التوازن والعودة إلى درب الإصلاح. هذا إحساس موضوعي، وهذا الذي تكرسه الأدعية. عندنا إحساس ذاتي، يعني مرضي، يعني حالة مرضية. ما هي؟ أن الإحساس بالذنب يقود إلى الانهيار والإحباط والقنوط، وأن الإنسان يصد عن الحياة. هذا الإحساس الذي يؤدي إلى الانهيار إحساس مرضي ترفضه الأدعية، ترفضه العبادات. العبادات تؤكد على النوع الأول الإحساس الموضوعي، أما الإحساس الذي يصحبه الانهيار والشعور بالإحباط واليأس هذا الإحساس حالة مرضية. ما هو منشأها؟ ليس منشأها الدين. لاحظوا يا إخوان، علماء النفس يقولون منشأ الإحباط ثلاثة: إما عند خلل في وظائف الدماغ، هو عنده مشكلة مرضية. شوف مثلا دول اللي عندهم وسواس هم يعيشوا مشكلة مرضية، مو مسألة الدين، هو يعيش مشكلة مرضية. لاحظت شلون؟ وإما رواسب طفولية، يعني أيام الطفولة عومل معاملة مرعبة، عومل معاملة مخيفة، أصبحت هذه الذكريات ذكريات الطفولة، ذكريات الرعب، تسبب له حالة من الإحباط واليأس، وأن يتعامل مع الأمور دائما بمنطق الحزن والكآبة. زين، هذا منشأ آخر. والمنشأ الثالث أن الإنسان الذي يخضع لبعض الأمور المعينة قد تؤدي به بعض هذه الأمور إلى أن يصاب بالانهيار. افترض إنسان يشعر بالسقوط الاجتماعي، افترض إنسان والعياذ بالله ارتكب فاحشة، اعتدى على إنسان، سقط في عين الأسرة، سقط في عين أصدقائه، نتيجة الشعور بالسقوط الاجتماعي يحصل له نوع من الانهيار واليأس والقنوط. إذن الدين والدعاء ليس مصدرا للحزن ولا مصدرا للكآبة. الإحساس المرضي بالذنب ينشأ من هذه الأمور الثلاثة، العوامل الثلاثة، وليس من الدين ولا من الدعاء. بعبارة مختصرة، نحن نحتاج إلى البكاء، نحن نحتاج إلى ترقيق العاطفة، نحن نحتاج إلى تليين المشاعر، نحن نحتاج إلى أن نعيش لونا من الرقة ولونا من العودة إلى الفطرة الإنسانية. إذا نظرنا إلى البكاء والدمعة والحسرة على أنها وسيلة لإعادة التوازن، وسيلة للإصلاح، فهذا إحساس صحي، وهذا الذي تدعو إليه الأدعية الشريفة. وأما إذا نظرنا إلى البكاء والندم أنه غاية وهدف نريد أن نتشبث به، فهذا هو الإحساس المرضي الذي يمقته الدين وتمقته الأدعية، وينشأ من عوامل خارجة عن الدين ولا ربط لها بالدين. زين؟ هذا المصدر الأول اللي كالواحد قد يتوهم أنه من الدين. المصدر الثاني، كيف يتعامل الإنسان مع الغيب؟ الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. عالم الغيب والشهادة، الغيب يعني ما وراء هذه الحياة. أمامنا موت، موت غيب، ما بعد الموت هذا غيب. كيف يتعامل الإنسان مع عالم الغيب؟ أنا أدري أنني سأموت، أدري أنني يوما من الأيام ستقف حركتي وسيتعطل نبض قلبي وسأتجه إلى عالم آخر وسفر آخر. كيف أتعامل مع هذا السفر؟ كيف أتعامل مع هذا الغيب؟ هنا حالات ثلاث، وهذا أيضا يقررها بعض علماء النفس. يقول لك الناس ترى مو كلهم مزاج واحد. ليش؟ لأن الجينات الوراثية مؤثرة أثرها. شوف، الجين الوراثي لن استحقر أبدا. الجين الوراثي قد يخلف الكرم، تجي من سلالة كرماء تصدر كريم، وقد تجيب الجين الوراثي تسبب البخل. الجين الوراثي قد يخلق شخصية متوازنة، بينما الجين الوراثي قد يخلق شخصية عصبية انفعالية. الجين الوراثي قد يخلق شخصية خلوقة. الجين الوراثي قد يخلق شخصية منقبضة. الجين الوراثي له أثر، وإن كان الإنسان قادرا بقوة إرادته على أن يتحكم في هذا الجين الوراثي، لكن للجين الوراثي أثر. لذلك أمزجة الناس ثلاثة. قسم من الناس يتعامل مع الغيب معاملة الهلع والخوف والرعب، رعب من الموت، رعب مما بعد الموت، خوف يأخذ كل مشاعره ويسيطر على كل شخصيته. هذا الإنسان من الطبيعي أن يتعامل مع القرآن الذي يتحدث عن الآخرة وأهوال الآخرة دائما بحالة من الرعب والخوف. قسم ثاني، بعد وقت عليكم، بعد وقت. قسم ثاني، لأن احنا بدأنا متأخرين، فبعد وقت. قسم ثاني ألا وهو الإنسان اللي يعيش روح رقيقة. أكو قسم من الناس عنده رقة بطبعه، عنده نفس وديعة رقيقة، لذلك تشوفه يتعامل دائما بتفاؤل، دائما عند حالة تفاؤل، دائما عند حالة رضا، دائما عند حالة قناعة. هذا مزاج من الناس أيضا. هذا حتى لو حدثته عن الموت وأهوال الآخرة وما سيحصل بعد الموت يقول الله رحيم، الله كريم، نحن نفوض أمرنا إلى ربنا، هو يملك نفس وديعة رقيقة تتعامل مع الأمور بالرضا والقناعة. هذه أمزجة مختلفة من الناس، مسألة مراجعة إلى الدين، هي الناس تملك أمزجة مختلفة. القسم الثالث الإنسان العقلاني، الإنسان اللي يعيش توازن في شخصيته، لا هو هلوع ولا هو إنسان واثق من نفسه تمام الثقة، إنسان عقلاني. هذا الإنسان العقلاني هو الذي يركز القرآن عليه. كيف؟ القرآن يأمر المؤمن بأن يكون خائفا راجيا، لا يملكه الخوف ولا يسيطر عليه الخوف، وفي نفس الوقت لا يطغى عليه الرجاء، بل لابد أن يكون متوازنا بين روح الخوف والرجاء. يقول الله تبارك وتعالى: فادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يحذر مما يخاف ويعمل لما يرجو. لابد أن تعيش توازن بين غريزة الخوف وغريزة الرجاء. تخاف؟ إذن احذر من المعصية. ترجو؟ إذن اقدم، بادر إلى الطاعات والقربات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لابد أن تعيش التوازن بين الخوف والرجاء. لذلك تشوف الأدعية مقاطع منها تكرس على الخوف، مقاطع منها تكرس على الرجاء والرغبة، حتى تربي الإنسان على أن يعيش توازنا بين الخوف وبين الرجاء. إذن ليس الدين مصدرا للحزن والكآبة، الدين مصدر لتربيتك تربية متوازنة بين جناحي الخوف والرجاء. تعادل الخوف فيهم والرجاء، فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ملل. زين، نجي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث العبادة، الدعاء هو منهج تربوي، منهج تربوي للمعالجة الجذرية للذنب وليس المعالجة السطحية. لاحظوا، ترى المعالجة للذنب نوعان، أكو معالجة سطحية أكو معالجة جذرية. المعالجة السطحية احنا نقول ما عليش لا بأس، الذنب صار، كل شيء صار، خلاص مضى. لا، هذا معالجة سطحية. شنو يعني مضى؟ لا خلاص لا بأس عليك، وانت فعلت ذنب خلاص مو مشكلة، امشي بدربك. لا، هذه معالجة سطحية. الذنب يحتاج إلى معالجة جذرية كي لا يعود الذنب مرة أخرى. الأدعية تعالج الذنب معالجة جذرية وليست معالجة سطحية. افترض أنا إنسان موظف، أنا موظف في شركة، غلط أثناء الوظيفة، أثناء عملي الوظيفي أصابني خطأ، هل المدير يقنع بالمعالجة السطحية؟ ولا ما عليش اليوم غلط؟ قل لا، لا تكرر الخطأ، أنت موظف محاسب، عليك أن تكون منتبها، لا تكرر الخطأ. يعني أنت تحتاج إلى معالجة جذرية للخطأ وليس معالجة سطحية. كيف يمارس الإنسان المعالجة الجذرية للذنب؟ بأن يقتلع جذور الذنب من عمق نفسه ويمارس عملية تطهيرية لنفسه حتى يعود إلى حالة التوازن. المعالجة الجذرية التطهيرية تحتاج إلى عنصرين. العنصر الأول الإصرار على التوبة، يعني الإصرار على الانتصار على الشهوة في ميدان الصراع بين العقل والشهوة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ويقول الإمام أمير المؤمنين: وما أروض نفسي إن النفس وما هي إلا نفسي أروضها بالتقوى. الإمام يروضها بالتقوى. إذن نحتاج للمعالجة الجذرية. المعالجة الجذرية تعني عنصرين: العنصر الأول الإصرار على التوبة، العنصر الثاني البكاء. نحتاج للبكاء، ممارسة الإنسان لألوان البكاء وألوان الحسرة وألوان الندم، هذا معالجة جذرية للذنب حتى أخرج جذور الذنب من عمق نفسي. أبكي نفسي، ألوم نفسي حتى أمارس هذه العملية التطهيرية الجذرية للمعالجة من الذنب. وهذا ما تصر عليه أدعية الإمام زين العابدين علي عليه السلام. كما أن الدعاء منهج تربوي يربيك على تجاوز الذنب عبر البكاء، كذلك الدعاء يربيك على تجاوز الذنب عبر الحب عبر الرجاء. ترى الإمام إلى عدة مناجات، تعرفون المناجات الخمس عشر، هناك 15 مناجات للإمام زين العابدين كلها منهج تربوي لتهذيب النفس. مناجات الخائفين، مناجات التائبين، مناجات الراغبين، مناجات المريدين، مناجات الراجين، مناجات المحبين. عندنا مناجات اسمها مناجات المحبين، تركز على الحب، تركز على الود، تركز على تربية الحب لله والرغبة في الله تبارك وتعالى. أقرأ لك من مناجات المحبين، انظر كيف يربيك الإمام. لا تقول الدين كله بكاء، هذا عندك مناجات اسمها مناجات المحبين. الإمام زين العابدين علي عليه السلام: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين. يعني أنا مشتاق إليك يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدا عن عصيانك. المحور الثاني، خمس دقائق لا أطيل فيه، أهمية الدعاء. يحتاج الإنسان حاجة ضرورية للدعاء. كل يوم عليك أن تقرأ دعاء. هي عندك 15 مناجات، كل مناجات صفحة واحدة، كل يوم اقرأ واحدة من المناجات، كل يوم اقرأ واحدة من المناجات 15. زين، عليك أن تكون مع الدعاء قرينا للدعاء مصاحبا للدعاء. الدعاء ضروري لصقل شخصيتك، الدعاء ضروري لتهذيب نفسك. لماذا؟ أنتم في علم الإدارة تقرؤون، هناك حاجات أولية، هناك حاجات ثانوية. حاجة ثانوية الحاجة إلى المال، حاجة إلى إشباع الجنس، لكن الحاجة الأولية حاجة الإنسان إلى الانتماء. يحتاج الإنسان إلى أن ينتمي إلى قوة، هذه حاجة ضرورية في الإنسان. حاجة الإنسان إلى الانتماء تشعره بالشعور بالحماية، بالأمن، بالدفء. وهناك حاجة أولية ثانية، حاجة الإنسان إلى البوح، إلى التنفيس عن الذات، إلى التعبير عن الهموم والأحزان. حاجتان عند الإنسان. شوف الفرق بين الذكر والأنثى ما هو؟ تعرف شنو الفرق بين الذكر والأنثى؟ يقول لك المرأة أطول عمرا من الرجل. ليش؟ لأن المرأة تمارس التعبير عن النفس أكثر من الرجل. المرأة بطبيعتها تصرح بما في نفسها، عندها غريزة البوح والتعبير عن الذات والهموم والأحزان بطبعها، وهذا شيء يخفف عنها كثير. الرجل، مو كل الرجال يعني النوع، ولا كل النساء يعني النوع، الرجل طبيعته أن يكتم، طبيعته أن يسكت، طبيعته أن يطوي فيحمل الهموم داخل نفسه. المرأة لأنها تعبر أكثر من الرجل، المرأة أطول عمرا من الرجل نوعا هكذا. زين، الإنسان يحتاج حاجتين أساسيتين، الحاجة إلى الانتماء أن ينتمي إلى قوة، والحاجة إلى التعبير عن النفس. وكلتا هاتين الحاجتين تتجسدان في وين؟ في الدعاء. الدعاء يربطك بأقوى قوة، يربطك بأعظم مبدأ، يربطك بالمبدأ الأول بالله تبارك وتعالى. إذن الدعاء يحقق لك إشباعا في حاجتك إلى الانتماء، أنك تنتمي إلى هذه القوة العظمى، إلى هذه القدرة العظمى، إلى الله تبارك وتعالى. فيعطيك الدعاء شعورا بالحماية والدفء والحنان والأمن. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألجئ ظهرك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئه إلى كهف حريز ومانع عزيز. وكان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الحاجة الثانية الدعاء، أنت تمارس من خلال الدعاء البوح، التنفيس، التعبير عن الآلام، التعبير عن الأحزان، تعبر بآلامك وأحزانك أمام من يستقبلك، من يحتضنك. لو عبرت عن ذنوبك ومعاصيك أمام الناس للاموك ووبخوك وقرعوك، لكنك تعبر عن آلامك وشكاواك وأحزانك أمام من خلقك، أمام من أولدك، أمام من برأك، أمام من يحتضنك، أمام من يلبي دعائك. فالدعاء يغطي حاجتين أوليتين أساسيتين في شخصية الإنسان. إذا تريد الآن السلام توكل على الله. الدعاء مخ العبادة. القرآن الكريم يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء له عدة شرائط. الشرط الأول الإخلاص، أن تفوض الأمر إلى الله. شوف لاحظوا هذه الآية المباركة التي قرأناها ماذا قالت؟ قالت إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا، مو أجيب دعوة الداعي مطلقا، لا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إيش معنى إذا دعاني؟ يعني دعاني أنا، ما دعا قلبه، ما دعا نفسه. كثير من الناس يدعو لأجل المصلحة، زين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، من تصيبه مشكلة في التجارة، من تصيبه مشكلة مع أهله، ها سيدنا ما عندك دعاء، ما عندك ورد، ما عندك ذكر، زين، ما تجي الدعاء إلا وقت المشاكل، وقت المصيبة. إذا ركبوا في الفل دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الدعاء يحتاج إلى إخلاص، أن تدعوه لأنه خالقك، أن تدعوه مفوضا الأمر إليه، لا أن تدعوه بدافع المصلحة، لا أن تدعوه بدافع الحاجة، أن تدعوه لأنه إلهك. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا الشرط الأول. الشرط الأول الثاني أن يكون الدعاء مقترنا بالوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولذلك في الدعاء اللهم إني أدعوك بأحب الأسماء إليك محمد وآل محمد. ويقول القرآن الكريم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني حيا أو ميتا، سواء جئت الرسول وهو حي أو جئت إلى قبره وهو ميت، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الوسيلة مطلوبة في الدعاء، زين. الشرط الثالث الزمان والمكان. دعاء ليلة الجمعة خير من الدعاء في غيرها، الدعاء بعد صلاة الفجر له أثر كبير على نفس الإنسان وصقل شخصية الإنسان. والمكان أيضا، دعاء في المسجد خير من الدعاء في مكان آخر، وخير الأماكن بيت الله وقبر رسول الله صلى الله ومسجد رسول الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا الدعاء مستجاب تحت قبة سيد الشهداء. إن الله جعل الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته صلوات الله وسلامه عليه في الحائر الحسيني تحت قبة الحسين. الدعاء مستجاب، الدعاء يعظم ويقرب من الله تبارك وتعالى إذا كان دعاء من إنسان صالح، من إنسان مؤمن، من إنسان قريب من الله. فكيف إذا صدر الدعاء من الإمام المعصوم؟ هذا دعاء أعظم الأدعية، أقربها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك لجأ الناس إلى الأئمة والحجج لأجل إحراز الدعاء الصالح. في يوم العاشر من المحرم أقبل جون مولى أبي ذر. جون أسمر اللون، كان عبدا لأبي ذر ثم التحق بالإمام الحسين عليه السلام. أقبل جون يوم العاشر قال يا أبا عبد الله من علي بالشهادة، أنا أريد أن أستشهد بين يديك. ليش؟ قال حتى يبيض وجهي ويطيب ريحي. الإمام الحسين قال تقدم إلى الشهادة، ثم قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وألحقه بالنبي محمد وآله. قتل جون، وإذا العسكر يشم من جسد جون رائحة كرائحة المسك. استجابة لدعاء الإمام الحسين عليه السلام. حبيب بن مظاهر هذا شيخ الأنصار، رأس الأنصار حبيب بن مظاهر، الليلة ليلة الأنصار، ليلة حبيب بن مظاهر الأسدي، زين، باب الحسين عليه السلام. طبعا حبيب هو أكبر الأنصار سنا، أكبر من الإمام الحسين سنا. حبيب بن مظاهر أدرك معركة صفين مع الإمام علي، كان يقاتل في معركة صفين وكان يرجو الشهادة في المعركة. خلصت المعركة ما حصل الشهادة، أقبل باكيا إلى الإمام أمير المؤمنين، قال: أبا الحسن، كنت أرجو الشهادة بين يديك في هذه المعركة. قال: يا حبيب، إني لأدعو لك أن يرزقك الله الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يدي أفضل من الشهادة بين يدي. هذا عجيب يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك؟ قال: إنه ولدي أبو عبد الله الحسين، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: لما؟ قال: لأنه لا ناصر له ولا معين، لأنه يقتل وحيدا فريدا بكربلاء. صار حبيب بن مظاهر ينتظر ذاك اليوم، يوم الشهادة بين يدي الحسين. يوم من الأيام حبيب جالس مع زوجته أم القاسم، وإذا بزوجته تقول: حبيب، لقد رأيت في المنام رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء وفي مقدمتهن امرأة قد لبست العصابة السوداء. الله أكبر. هذه المرأة هي صاحبة المصيبة، هذه المرأة هي صاحبة العزاء. قلت للنساء: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهرة. ليش فاطمة الزهرة هذا اليوم تجمع الأنصار لولدها الغريب أبي عبد الله؟ سلمت عليها، قبلت يدها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا زوجة حبيب بن مظاهر خادمكم. قالت: أبلغي حبيب عني السلام، قولي له تسلم عليك فاطمة الزهرة، وقولي له: أما آن أن يخطب شيبته. عجيب، هكذا قالت الزهراء؟ قال: بلى. قال: إذن يا أم القاسم، يأتيني رسول الحسين يدعوني إلى نصرته، اليوم يوم الشهادة، اليوم يوم الفوز بالقتال بين يدي أبي عبد الله. عظم الله أجوركم، ما هي إلا ساعات وإذا بطارق يطرق الباب. من أنت؟ قال: رسول من الحسين. خرج حبيب، أخذ الكتاب، أخذ كتاب الحسين، فتحه، وإذا الكتاب: إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، أما بعد، إن أردت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء. أويلي على الغريب، أويلي على الوحيد، فإنا محاصرون بكربلاء، لا ناصر لنا ولا معين. أخذ حبيب الكتاب وضعه على عينه، قد ما يحتاج، وضعه على عينه، وضعه على رأسه، ونادى: لبيك لبيك أبا عبد الله، لبيك لبيك يا غريب كربلاء. قال لعبده: خذ الجواد واخرج خارج الكوفة حتى لا يراك أحد، وانتظرني ولا تذهب. أبطأ حبيب، حبيب أبطأ ولم يأتي، وإذا بالعبد يخاطب الجواد: أيها الجواد،
لئن لم يأتي سيدي حبيب بن مظاهر الأسدي لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريبة في عبد الله.
سمع حبيب كلامه، توجه إلى كربلاء، حسين حسين أبا عبد الله كلنا فداء لنصرتك، كلنا شوق للقائك. وصل الحسين، وصل حبيب، صعد على الفرس، قال لعبده ارجع ارجع الكوفة فأنت حر لوجه الله. قال لا والله يا حبيب، لا تطاوعني قدمي، أنا أعود، أريد أن أذهب معك لنصرة الغريب أبي عبد الله، أريد أن يختلط دمي بدم الشهداء بدم أنصار الحسين. أرفقه حبيب معه وأقبل إلى كربلاء. وما حل ذيك الشمائل يوم طب الكربلاء، طلع عباس البطل وولاد أخوه يستقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا، وصل مستبشر لأبو سكنة وتناول رايته. دخل كربلاء، وصل إلى الحسين، سلم على الحسين، عانقه الحسين، سلمه الراية، قال أبا عبد الله هل عندك حاجة؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال قف على خيمة العقيلة. ترى العقيلة هي تقوم مقام فاطمة الزهراء، ترى العقيلة في كربلاء تمثل أمها الزهراء. قف على خيمة العقيلة وخذ الإذن منها. وقف حبيب على خيمة زينب، نادى السلام عليكم يا مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء، السلام عليك يا زينب الحوراء. قالت عليك السلام، من المسلم؟ قال أنا خادمكم حبيب بن مظاهر الأسدي. قامت العقيلة احترام، وقفت عند باب الخيمة، قالت حبيب حبيب أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهراء. حسينا ما هي وصية الزهراء؟ قالت حبيب أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد الله. سمعا وطاعة سيدتي، مستعدون لنصرتك، مستعدون لنصرة أبي عبد الله في هذا اليوم. وتقدم إلى المعركة، تقدم إلى المعركة بين يدي الحسين يقاتل قتال المستميتين. عظم الله أجوركم، ما هي إلا ساعة وإذا بالأمصار صرعى على الثرى. الله يساعد أبو علي، طلع من الخيمة، وقف على نشز من الأرض، نادى حبيبي حبيبي برير زهير، ما لي أناديكم فلا تجيب، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، قضوا حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا اخوات حسين تنضام، لما طاح وتفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خر، هو وما بين من قطع وريده، وبين الطبر وبين الطار تيدة، وبين مطبر برمية شديدة، وبين الصار للنشاب مكوار، بالأمس كانوا معي واليوم
قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا. يا الله، الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، نحن نقرأ الآية المباركة بشفاء المرضى، لقضاء الحاجات، لتفريج الكربات، كلكم بصوت واحد: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بصوت أعلى: أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب عشر مرات بصوت أعلى: يا الله 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 يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. بعد كلكم واقفين، الدعاء لولي الأمر. ها: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، بصوت أعلى: في هذه وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.